انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
عمرك سألت نفسك ايه هو الطريق للجنة؟ ساعات بتحس ان الدنيا واخداك وبتنسى الطريق الصح. علشان الجنة مش بعيدة، احنا بس محتاجين نبدأ بالخطوة الاولى. في خطوات للجنة هنمشي مع بعض في شعب الإيمان، ونعيش سوا لحظات الذكر والتدبر، ونتعلم إزاي نقرب من ربنا أكتر. ما تفوتش خطوات للجنة على راديو تسعينات اف ام مع الدكتورة هبة عجينة.
خطوات الجنة مع دكتور هبة عجينة، كل يوم سبت الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء على راديو تسعينات اف ام، وبنعود اللقاء مع خطوات للجنة مع ضيفنا الأستاذ ربيع محمود. والنهاردة خطوتنا للجنة هتكون من خلال جبر الخواطر. فأول سؤال لي للأستاذ ربيع بيكون، إيه مفهوم جبر الخواطر أو إيه المقصود بجبر الخاطر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله وأصحابه السادة الغر الميامين. وبعد، جبر الخواطر هي مواساة الناس وتطيب قلوبهم ومواساتهم في مصاب، أي مصيبتهم التي قد تصيبهم، تطيب القلوب، كل ذلك يعتبر من جبر الخواطر. فجبر الخواطر مواساة الناس وتطيب قلوبهم، وخاصة المنكسرة قلوبهم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى من صفته الجبار، أي جابر قلوب المنكسرة قلوبهم من عباده. الأمر الآخر في تطيب الخاطر هو رمز للمودة والمحبة والتعاطف بين الناس. تطيب الخاطر هو ألا تحقر عبدا، بل عليك أن تقابله بكلمة طيبة فتجبر خاطره، وهذا دارج بين الناس. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجلستين في الجلسة بين السجدتين كان يسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني. فيدعو الله عز وجل بجبر الخاطر. فهذا كان كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستمر عليه دائما ويقوله بين السجدتين. بس ثم ان القرآن الكريم بين لنا ذلك في محكم كتاب الله عز وجل، يعني في كثير من آيات. في قول الله جل وعلا مثلا، تطيب الخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى. هذا تطيب الخاطر النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، تطيب لخاطر صلى الله عليه وسلم. ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر. هنا التطيب يذكر الله سبحانه وتعالى بأن دائما ألا نقهر يتيما، حتى لا نكسر خاطره، بل نجبر خاطره بعدم قهره، بل بالإحسان إليه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في لما شك إليه رجل قسوة قلبه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أطعم اليتيم وامسح رأسه، يلين قلبك ويقضي الله حاجتك.
يا سبحان الله.
يبقى هنا إطعام اليتيم
والمسح على رأسه
يؤدي إلى لين القلب وقضاء الحاجة التي يريدها. إذن هنا
سبحان الله.
نعم فضل من الله عظيم.
يبقى ربنا ربنا أول جبر عندنا للخواطر هو جبر خاطر ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يوضح لنا القرآن ذلك؟
الله يعني نرى في أن النبي صلى الله عليه وسلم في لما كاد به أهل قريش ومكروا به ليخرجوه أو يثبتوه أو يقتلوه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فشلت تلك المحاولات خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه أبو بكر إلى الهجرة، في الهجرة يعني مهاجرا من مكة إلى إيه؟
المدينة.
إلى المدينة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف مكة وقال ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت إيه غيرك. وزرفت عين النبي صلى الله عليه وسلم بالدمع. فهنا النبي كأن قلبه إيه فيه نوع من الحزن على فراق مكة،
فراق وطنه.
أيوه. هنا نجد أن الحق تبارك وتعالى سيطيب خاطر نبيه، فوجه إيه أول تطيب لخاطره.
أيوه.
أن ولى وجهه إيه
قبل
المسجد
الحرام،
أي حول وجهه في أو قبلته من تجاه بيت المقدس إلى مكة المكرمة تطيبا لخاطر إيه
النبي
رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطيب خاطر النبي.
أيوه.
ثم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يسأل أي أحد يأتي من مكة إلى المدينة، يسأل عن مكة،
أخبر مكة
ما يعني كيف تركت مكة إلى آخره. وكانت عين رسول الله حينما يسمع الكلام كانت عينه
تزرف
بدموع صلى الله عليه وسلم شوقا إلى مكة. إلى أن جبر الله عز وجل خاطر نبيه فقال له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فكان تطيبا لخاطر إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى مكة إن شاء الله.
بالوعد.
فهذا برضو من باب تطيب خاطر النبي صلى الله عليه
وسلم.
كذلك أن في الحق صحيح قال له آية حلوة قوي، هذه الآية التي ذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، فشملت جميع جبر الخواطر كلها. شملت إيه جميع جبر الخواطر كلها هذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم، وهذا جبر لخاطر به في جميع بقى أنواع الجبر الخواطر.
طيب بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وكيف جبر بخاطر أمته وبالذات بعد رحلة الإسراء والمعراج؟
طبعا جبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم سواء لأصحابه أو لأمته. يعني نأخذ مثلا على سبيل المثال حينما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ القرآن، النبي قال له اقرأ القرآن يا ابن مسعود، اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود، اقرأ. فقرأ من سورة النساء إلى أن وصل إلى قول الله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا ابن مسعود. وزرفت عين رسول الدم حتى خضلت لحيته وسقطت الدموع على حجري صلى الله عليه وسلم حتى ابتلت الأرض أيضا. بس فأنزل الله عز وجل جبريل على نبيه صلى الله عليه وسلم ما الذي يبكيك يا محمد؟ السلام يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك ما يبكيك يا محمد وهو أعلم بما يبكيك
طبعا.
بس فقال أمتي أمتي يا جبريل. بس أمتي أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى ربه وقاله محمد يقول وأنت أعلم بما قال أمتي أمتي يا رب. فقال انزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو اهبط إلى محمد وأخبره بأن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فهذا تطيب لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم في أمته إلى قيام الساعة. إنا سنرضيك إيه في أمتك ولا نسوءك أبدا. نجد أيضا تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لخاطر أصحابه، أن كان صلى الله عليه وسلم من لأنه من أحسن الناس خلقا لا يضاهيه خلقا، ويكفي أن الحق صلى الله عليه وسلم قال وإنك لعلى خلق عظيم.
أي.
فكان صلى الله عليه وسلم جابرا لخاطر أصحابه حتى النساء وحتى الأطفال. صلى الله عليه وسلم يعني حتى في مع الولد الصغير الذي كان يلعب بالعصفور والعصفور مات منه يعني إيه، فيعني والناس يداعبه بكلمات حتى يطيب خاطره ويذهب ما به من حزن يعني. كذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، إذا سألته أحد النساء مثلا تريد حاجتها مثلا مشوار فيمشي معها لا يردها النبي صلى الله عليه وسلم، يفضل يصلي معها حتى تبلغ غايتها. إذن تطيبا لخاطرها
ما كانش بيرد حد
خالص صلى الله عليه وسلم. كذلك حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الحيوان، حتى مع الحيوان حينما اشتكى له الجمل
احنا
ماشي.
قلنا
نعم ذكرناها سابقا فطيب نفسه خاطره بان نادى صاحبه
واوصى
عليه انه شكى الي انك تجيع وتدئبه، فالصحابي استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم تطيب خاطري للحيوان ماشي. فتطيب الخواطر دي من افضل العبادات التي يتقرب بها العبد الى ربه. يعني هذا تطيب الخاطر دائما من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وهي سبب أيضا لمرضاة الله عز وجل وتقربا إليه. يعني إذا أردت رضا الله عز وجل التمس جبر الخواطر للناس. بس وفضل
إحنا دلوقتي عايزين ناخد أمثلة على جبر الخواطر من الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه أو لنسائه أو للأطفال، بس نطلع فصل الأول وبعدين نرجع نشوف أمثلة جبر الخواطر في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. رجعنا لكم تاني بعد أول فاصل، ونرجع لاستكمال حديثنا عن رسول عليه الصلاة والسلام ومواقفه في جبر الخواطر سواء مع النساء أو الأطفال أو حتى مع الحيوان.
هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم لعلنا تعرضنا له سابقا، هذا حديث جامع لجبر الخواطر. قال فيه صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عليه عنه قربة من قرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فنجد أن من جبر الخواطر تنفيس القرب، وهذا كان يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أسرع من يطبق تعاليم الله عز وجل، فكان منفسا للقرب. يبقى من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، هذا جبر لخاطر من صاحب المقروب.
أيوه.
الأمر الثاني، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة.
أيوه.
وهذا فضل أيضا، جبر لخاطر مين؟ المعسر، جبر لخاطره، حتى لأنه يعتبر كده بيواسيه في مصابه بالفقر. ومن ستر مسلما، جبرا لخاطره برضو أيضا، ستره الله يعني من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ولذلك لما جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم يريدون أن يتصدقون ولا يجدوا ما يتصدقون به أصلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجبر خاطرهم صلى الله عليه وسلم، فقال: أوليس تجد ما تصدقون به؟ فكل تسبيحة، أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به؟ فلكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم
إنهم مش فقراء،
جبرا لخواطرهم.
أيوه.
حتى لا يكون منكسرا، شايف أهل الصدقات يتصدقون
وهو مش عارف
يتصدق، فهم بيسبقوه بالحسنات.
أيوه.
وكأنهم يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدم مقدرتهم على أن يتصدقوا في سبيل الله بالصدقات. بس فهنا خلاص، طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرهم، لا متزعلوش، أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ فلكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميلة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم حتى يأتي أحدكم امرأته ويكون له في ذلك صدقة. إذن فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرهم. فذهبوا مسرورين من عند النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا كأنهم جاءوا منكسر القلوب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا وهم قد طيبت قلوبهم ومجبورين بالخاطر.
نعم. وبالنسبة للأطفال، كان الرسول عليه الصلاة والسلام برضو بيقول ان انت لازم لا تكذب على طفل، يعني ما توعدهوش بحلوة او بخروج او بتاع وتكذب في ذلك، وكان بيجبر خاطر الأطفال وبالذات سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. فإيه من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام فيه كان جبر خاطر مع أحفاده أو مع أطفال المسلمين؟
يعني إذا مثلا نظرنا، هو النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال جميعا، صلى الله عليه وسلم، حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين ووضع أحدهم على حجر فخذه الأيمن والآخر على فخذ الأيسر ويقبلهما، وكان عنده رجل يعني من الأعراب. فقالوا: أتقبلون أولادكم؟ بس أتقبلون أولادكم؟ يعني فسيدنا النبي يعني الرجل كيف يعني
استغرب،
له 10 من أولاد ما قبل أحدهم. ما قبل أحدهم. بس فالنفس بقى قالوا: لا، ده رحمة، ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، رحمة. بس يعني فهو كان رجل، هذا الرجل كان قاسي القلب.
هذا الرجل كان قاسي القلب مستغرب.
والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يخطب الجمعة وجاء الحسن والحسين يتعثران في وسط يعني
يدخلوا وسط الناس،
فكانوا يعني يقعوا يقعوا يتعثران. فنزل ترك نفسه الخطبة ونزل من على المنبر صلى الله عليه وسلم وأخذ الحسن والحسين وحملهما وصعد بهما المنبر وأكمل خطته وقال إنما أولادكم وأموالكم فتنة صلى الله عليه وسلم. هي إيه؟ جبرا لخاطر مين؟ الحسن والحسين. وهكذا كان يفعل مع أطفال المسلمين جميعا يعني. فقد حنك برضو عبد الله.
طيب بالنسبة لعلاقة الرسول عليه الصلاة والسلام بزوجاته وجبر خواطر الزوجات، لأنه هو كان يميل قلبه إلى سيدة عائشة أمنا وأم المسلمين، كيف كان يحاول الرسول عليه الصلاة والسلام جبر خاطر نسائه وفي مقابل حبه لسيدة عائشة؟
نعم، صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني كان عادلا
حتى قبل وفاته استأذنهم. فأنا عايز حضرتك يعني تتعرض للموضوع
يعني ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان عادلا بين زوجاته. وكما قال لله عز وجل ويدعو ربه: اللهم إني عدلت فيما أملك. فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. أي الميل القلبي أو هو النفس. ماشي. فهو النبي صلى الله عليه وسلم عادل فيما يملك من أعطاء المادي. في عطائه المادي كان عادلا بين جميع الزوجات. هذه ليلة، هذه ليلة، هذه ليلة، إلا إذا تنازلت إحدى نسائه عن ليلتها لعائشة مثلا. أما الميل القلبي فهو هذا الميل ليس بيد أحد من البشر، حتى ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه بيد الله وحده. فإن الله يضع حب من يشاء في قلب من يشاء، ويضع بغض من يشاء في قلب من يشاء. فقلوب العباد كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن هذا إذن الميل القلبي أو الحب في النفس لا يملكه أحد، إنما هو من عند الله وحده. إذن يبقى دي يملكه الله ولا يملكه العبد أصلا. فعشان كده سيدنا قال له اللهم فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، اللي هو الميل القلبي. بس فكان صلى الله عليه وسلم كان فعلا يحب عائشة رضي الله عنها، وكانت بعض النساء يعني
بعض الغيرة
يعني بعض الغيرة كده، لكن صلى الله كان دائما يعني يؤلف بينهم صلى الله عليه وسلم. حتى مثلا لما يقول مثلا يقول يعني أفضل سعيد صاحب يدي هذه تمرة وهذه تمرة وهذه تمرة تمرة، والأحبك إليه صاحبة التمرة، ممكن يكون كل واحد خد التمرة أصلا. فاهم؟ فكل نساء يبقى إذن هنا كله يعتقد أنه
بيرضيهم
جميعا،
بيرضيهم جميعا،
عدل. عدل.
عدل
بس صلى الله عليه وسلم يعني
عليه
الأمر الثاني حتى لو طبعا المواقف كتيرة قوي مع النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصبر صلى الله عليه وسلم ويواسيهم صلى الله عليه وسلم، يلاطفهم صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكرنا خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، بس يعني قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قاطبة في معاملة أهله. كان يخيط صلى الله عليه وسلم قبر لخواطرهم، يخيط ثيابه ويركع نعله، يعني يفعل يعني يخيط الثياب وهذا النعل يصلحه صلى الله عليه وسلم، يصلح بيده بس تطيبا لخاطرهم، وكانوا يساعدهم في امور بيتهم صلى الله عليه وسلم.
وبرده كان في انه في احد المرات تقريبا حد جاب له طبق فيه عنب والعنب مش طازه، وداقه وما قالش اي حاجه، وحد من الصحابه قال داقه قال له كيف يعني ازاي انت استحملت ده؟ فده برده حضرتك ممكن
نعم تطيبا لخاطر عشان ما يحرجش هذا اللي ما يحرجوش تطيبا لخاطره. فأكله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفضه ولم يقول ما سدعش حتى لا يحرق،
حتى لا يحرق.
هو ده تطيب خاطر.
بالظبط.
يعني وفي قمة تطيب الخاطر كمان النبي صلى الله عليه وسلم تحمل مذاقه
اللاذع،
يعني اللاذع وممكن نقول غير الطيب. ماشي، ولكنه تطيبا لخاطر صاحبه. حتى ان هو ما ايه ما يبقى فيش لا يصيبه خجل. فهذا فعلا من قمة
طيب احنا محتاجين لجبر الخواطر جدا في ايامنا دي وفي الظروف اللي بيتعرض ليها المجتمع وبيتعرض ليها العالم. بس قبل ما نتعرض لاهميه جبر الخاطر واثره على المجتمع واثره على العلاقه بين افراد المجتمع، نطلع لفاصل تاني ونرجع تاني نشوف اهميه جبر الخواطر. نتعرض في العصر الحالي اللي احنا فيه لقسوة قلب كتيرة وعدم وبعض الأنانية اللي بتسيطر على المجتمع. فحضرتك شايف فين جبر الخواطر في المجتمع اللي احنا فيه ده، وممكن نوصي بإيه ونوري الناس أهمية جبر الخواطر، وإن ده بيسبب نوع من الألفة والود والرحمة ما بين الناس.
بداية، لو تلاشت جبر الخواطر بين الناس يبقى معناه إن الناس بعيدة عن دين الله. كلما ابتعد العبد عن طاعة ربه وانغمس في وحل المعصية، هنا في الحالة دي يقسو قلبه.
قسوة القلب.
نعم، يقسو قلبه. فينعدم عنده جبر الخاطر، لأنه لو علم جبر الخاطر الحق سبحانه وتعالى، يعني قال لنا في الحديث القدسي الجليل الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم: تجدني عند المنكسرات قلوبهم. تجدني
عند المنكسر
جبر. اللي هم تطيبا لخاطرهم.
ايوه،
انت عايز، ويعني حتى عايز تجلس مع الله، قال لك اجلس عند واحد مسكين
او مريض.
او مريض. يبقى هنا بيبقى ناخد مثلا، احنا بنتكلم دلوقتي على ايه، ليه في الزمن اللي احنا فيه
ما بقاش
في قساوه قلب. قساوه قلب ناتجه عن ايه؟ ناتجه عن البعد عن طاعه الله عز وجل. كلما بعد العبد عن ربه قسى قلبه. إذا كان عبد إذا سكن في البادية يكفو قلبه. إن يوصل منه في حديث صحيح، المن بدا جفا، أي من سكن البادية جفا قلبه
من البيئة،
لأنه البيئة
البيئة اللي هو فيه.
من إيه؟ من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غوى، ومن أتى السلطان افتتن. إذن فمن بدا جفا يكسو القلب، إذا كان يقصر القلب بإيه، فما بالكم
في البداية،
فما بالكم بمعصية الله جل وعلا. فإذا عصى العبد ربه وابتعد عن طاعته قصى قلبه. عشان كده لما لسه بنقول، لما رجل جاي يشتكي قسوة قلبه، قال صلى الله عليه وسلم إيه؟
امسح على رأس يتيم،
اطعم يتيما
وامسح
رأسه. هذه وصية، قالوا يلين قلبك إلا ألان الله قلبك وقضى حاجتك. تمام كده. فاذا يبقى دي اول سبب من اسباب،
يبقى احنا محتاجين القرب الى الله،
الى القرب العز وجل.
ايوه،
والطاعة. ليه بقى؟ لان اول حاجه لم جبر الخاطر من، يعني اول فيها سبب في مرضات الله جل وعلا.
ايوه،
سبب في نيل ايه؟ سبب في نيل الرضا من الله جل وعلا.
ايوه.
كذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن احسن ما يدخل الناس ايه، ما يعني او احب الاعمال الى الله جل وعلا، او احسن ما يعني، سئل رسول الله عن اكثر ما يدخل الناس الجنه. فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن إيه؟ وحسن الخلق. وإن من مكارم الأخلاق قبل الخواطر، ومن أعظمها كمان قبل خواطر الناس.
ده معناه إن إحنا
زي بقى عيادة المريض،
أيوه،
قبل خاطر. نصرة المظلوم قبل خاطر. أنصر أخاك ظالما،
مساعدة الأرامل،
نصرة الظالم،
أيوه،
قبل خاطر. إزاي أنصر مظلوما؟ ماشي، لكن أنصر ظالم ظالم، قال تمنعهم ظلمه. يبقى هنا إذن، يبقى هنا النقطة، يبقى قبل خاطر المظلوم أن تنصره،
أيوه،
تنصره وترد إليه حقه ممن ظلمه. نصرة الظالم أن ترده عن ظلمه. قبر خاطر المريض أن تعوده. فإنك ليه؟ لأنك يقول الله سبحانه يقول عبدي مرضت فلم لم تعودني؟ قال رب كيف تمرض أنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان، فإنك لو عدته لو جدتني عنده.
ماشي. احنا الوقت بياخدنا، وقبر الخواطر ده باب كبير جدا،
محتاج إلى لقاء إن شاء الله، لأنه
إن شاء الله وخطوة من خطوات الجنة، وإن شاء الله نلتقي بحضرتك الأسبوع القادم في خطوة جديدة من خطوات للجنة مع الدكتورة هبة عجينة، وإلى اللقاء.